بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس معا بعض فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذلك من خلال النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في ثنايا فضائل الخلفاء الراشدين. تفضل. بس يكفي عندكم هنا في الكتاب بعد، إلا أنه لا نبي بعد، والصواب بعدي. السلام. هذه النصوص أيها الإخوة التي سمعناها كلها في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفضائل علي رضي الله تعالى عنه مشهورة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وممن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، إلى غير ذلك من الفضائل التي سيأتي ذكر بعض منها مما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله والنسائي رحمهم الله جميعا وغيرهما: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه. هذا نقله عنهما الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي. ومن هنا اعتنى العلماء من قديم بجمع هذه الفضائل وتدوين هذه المناقب في مؤلفات مفردة ومصنفات مستقلة. من هؤلاء الأئمة الذين جمعوا فضائل علي رضي الله تعالى عنه الإمام الحافظ علي بن محمد الواسطي المعروف بابن المغازلي، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد وهو من علماء القرن الخامس. عنوان الكتاب: مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والكتاب مطبوع في دار الآثار بصنعاء. ومن تلك الكتب أيضا المتداولة المطبوعة كتاب للإمام النسائي واسمه خصائص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الكتاب ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، وقد أثنى عليه رحمه الله، يعني على هذا الكتاب، وقال: وأوعب من جمع مناقبه، يعني علي، من الأحاديث الجياد النسائي في كتاب الخصائص. فهذا الكتاب محل اعتبار عند أهل العلم وعناية بهم وعناية به عندهم، ما بين مخرج ومهذب ومثن ونحو ذلك. ومن هذه المناقب من الأحاديث الجياد التي أشار إليها الحافظ بن حجر مما رواه النسائي وغيره من أئمة الحديث، الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتابه أعلام السنة المنشورة. أول حديث جاء به رحمه الله تعالى هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني وأنا منك. فإذا هذه هي الفضيلة الأولى، بيانه صلى الله عليه وسلم أنه من علي، وإخباره عليه الصلاة والسلام أن عليا منه. وهذه المنقبة وهذه الفضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه جاء بيانها في ضمن حديث طويل وسياق قصة طويلة رواها البخاري رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. ففي ثنايا هذا الحديث الذي سأقرأه عليكم جاءت هذه المنقبة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة. هذا الحديث كما قلت رواه البخاري وهو حديث طويل. يقول البراء رضي الله تعالى عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم صلى الله عليه وسلم على أن يقيم بها، يعني بمكة، 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب، يعني وثيقة بها بنود وقيود معينة لدخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، فقالوا المشركين: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، يعني قلتم هذا أو هذا، فكلا الأمرين حاصل وواقع وموجود. أنا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رضي الله عنه: امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة رسول الله، امحو رسول الله. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وهي مواضع إيش؟ مواضع السلاح، بمعنى أنها لا تشهر ولا تسل، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. لاحظوا كيف القيود كلها في ظاهرها تصب إيش؟ في مصلحة المشركين، تقييد النبي عليه الصلاة والسلام وتضييق حتى لا يكون له شأن عليه الصلاة والسلام ولا ظهور لدينه. وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها، أراد أن يقيم بها. فلما دخلها عليه الصلاة والسلام ومضى الأجل المدة المحددة، أتوا عليا رضي الله عنه، من هم؟ المشركون. أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا عم يا عم، تدعو النبي عليه الصلاة والسلام. فعندها تناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك، يعني خذي ابنة عمك. فاختصم فيها يعني في هذه البنت علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي بنت عمي وخالتي وخالتها تحتي. وقال جعفر عفوا ناسف فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لخالتها. وقال: الخالة بمنزلة الأم. خالتها التي هي فاطمة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي، هنا جاءت المنقبة الآن، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبحت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذه هي سياق القصة أو الحدث الذي أورد النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر عليه الصلاة والسلام فيها بهذه المنقبة لعلي. الشاهد أين يا إخوة في الحديث الطويل هذا كله؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. ما معنى أنت مني وأنا منك؟ يعني أنت مني وأنا منك في النسب والصهر والسابقة إلى الإسلام والمحبة والاتفاق على الطاعة واتحاد طريقنا في الخير ونحو ذلك من المزايا والأمور. فهذا هو المقصود. لماذا قلنا أن هذا هو المقصود؟ لأنه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وغيره، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني ماذا يعني؟ يعني أنا من نوعه وهذا من نوعي، يعني أنا وإياه إيش؟ مشتركان، متحدان في أمر واحد وفي طريق واحد. أنا وإياه مشتركان في كذا وكذا وكذا وكذا. هذا معنى أنا مني وأنا منك. هذا هو المقصود بهذا الحديث. لكن هنا تنبيه: هذه الخصيصة لعلي رضي الله تعالى عنه، عفوا، هذه الفضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه ليست من خصائصه. يعني قوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك، ليس من خصائص علي، وإن كانت هي من جملة فضائله ومناقبه التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى، إذا قلنا أنها ليست من خصائصه، بمعنى أنها ثبتت لغيره من الصحابة أيضا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيره من الصحابة: أنت مني وأنا منك، أو هذا مني وأنا منه. فإذا هذه الفضيلة ليست من خصائص علي رضي الله عنه. ومما يدل لذلك أن هذه الفضيلة جاءت أيضا في ضمن فضائل ومناقب غيره من الصحابة رضي الله عنه. من هذه الأدلة التي تدل على أن هذه الفضيلة جاءت أيضا في حق غيره من الصحابة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو. إيش يعني أرملوا في الغزو؟ يعني فني طعامهم، انتهى. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. فهم أي الأشعريين مني وأنا منهم، أي أنا وإياهم مشتركان في هذه الخصلة وفي هذه الصفة ومتحدان في هذا الأمر. ومن ذلك أيضا من الأدلة التي تدل على أن هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه ما رواه مسلم، الإمام مسلم في صحيحه، من قصة جليبيب أحد الصحابة المغمورين حقيقة مع ما لهم من الفضل والمنقبة عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو برزة الأسلمي صحابي جليل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه، أي جاءته من الغنائم والأمور التي قد ظفر بها من الأعداء، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم قال الراوي: فوضعه صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، أنه شهيد فلم يغسل. فإذا هذا من جملة الأدلة التي تدل على أن هذا الفضل وهذه المنقبة ليست إيش سعود؟ ليست من فضائل علي، صح؟ ليست من خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالحديث الأول، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. الحديث الثاني، قال المصنف: وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن هذه المنقبة الثانية، الفضيلة الثانية، الإخبار بمحبة علي رضي الله تعالى عنه لله ولرسوله، وبمحبة الله ورسوله لعلي رضي الله عنه. وهذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه اتفق على إخراجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. لاحظوا، يعني أولا الشهادة له بأنه يحب الله ورسوله، ثم الإخبار بأن الله ورسوله يحبانه، ثم الإخبار بأن الله عز وجل سيفتح على يديه هذه الأرض خيبر، يفتح الله على يديه. فبات الناس، يقول الراوي، يدوخون ليلتهم، يخوضون في هذا الأمر، من هذا؟ من صاحب هذا الفضل وهذه المنقبة؟ فبات الناس يدوخون ليلتهم أيهم يعطها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يتمنى أن يكون هو صاحب هذه الفضيلة، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عليه. قال: فأتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم النعم. هذا هو سياق الحديث الذي وردت فيه هذه الفضيلة وجاءت فيه هذه المنقبة. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل، وهذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، إن شئتم الإحالة في المجلد الخامس صفحة 44. الحديث الثالث الذي أورده المصنف في مناقب علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهم وغيرهما من الأئمة، وجاء أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنه ومن طرق كثيرة، حتى قال الحافظ بن حجر رحمه الله: حديث كثير الطرق جدا، استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد منها صحاح ومنها حسان، يعني كلها ثابتة حديث ما أسانيدها حسنة وأسانيدها صحيحة. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة أطال القول في تخريجه وبيان طرقه في السلسلة كما قلت برقم 1750، وخلص إلى القول بصحة الحديث، بل والحكم على هذه اللفظة من كنت مولاه فعلي مولاه، الحكم على هذه اللفظة بالتواتر، قال الشيخ: وهذا يظهر لمن تأمل في الطرق ونظر فيها، فهذه اللفظة متواترة، متواترة قطعية الثبوت، من كنت مولاه فعلي مولاه. شرح الحديث: هنا قوله عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، الموالاة ضدها ماذا يا إخوة؟ نعم، الموالاة ضدها المعاداة، ضدها المحاربة، ضدها المخادعة، كل هذه الأمور من المعاني التي تباين وتخالف كلمة الموالاة. والموالاة كما لا إخفى تثبت من الطرفين، تثبت من الطرفين المتواليين، هذا يوالي هذا وهذا يوالي هذا، وقد يكون أحد الطرفين المتواليين أعلى قدرا وأرفع شأنا من الآخر، فالموالاة حاصلة ولو كان الأمر كذلك. والمؤمنون جميعا يتولون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، أي موالاة؟ الموالاة التي هي ضد المعاداة. وهذا الحكم الموالاة حكم ثابت لكل مؤمن، كل مؤمن يوالي الله عز وجل وليوالي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتولى الله عز وجل ويتولى رسوله، وينصر الله عز وجل وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: من كنت مولاه، أي من كنت وليه، ومن كنت ناصره، ومن كنت متوليا له، فعلي مولاه، أي علي إيش؟ وليه وناصره، الولاء الذي هو ولاء الإسلام. فعلي رضي الله تعالى عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين وينصرون المؤمنين، والمؤمنون يتولون عليا رضي الله تعالى عنه وينصرونه ويحبونه. هذا معنى من كنت مولاه فعلي مولاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث في منهاج السنة في المجلد السابع صفحة 323، قال: وفي هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطن والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فارجعوا إلى هذا النص ودونوه عندكم. هنا خصوص هذا الحديث، يعني أو بمناسبة إراده، فائدة يعني تعتبر فائدة ليست بفائدة، لكن تدلكم على غلو المبطلة في علي رضي الله تعالى عنه. أوردها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه لسان الميزان في المجلد الأول صفحة 594، يعني لعلها تلطف شوي الجو. أوردها الحافظ بن حجر في ترجمة رجل يقال له شو تتوقعون؟ ما يقدر بذلك. ها عادل شو تتوقع اسمه؟ ها اسمه اسفنديار. اسم هذا الرجل اسفنديار بن الموفق بن محمد بن يحيى أبو الفضل الواعظ. هذا الرجل على مذهب المبتدعة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الحافظ كان يعني يتشيع. يقول ابن الجوزي، نقل الحافظ عن ابن الجوزي قال حكى عنه بعض عدول بغداد أنه حضر مجلسه بالكوفة. مجلس من؟ اسفنديار، وكان واعظا كما قال. فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا اسفنديار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، يقول هذا الرجل تغير وجه أبي بكر وعمر رضي الله عنه. طبعا هذا كذب صريح. قال فنزلت الآية فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. قال الحافظ فهذا غلو منه في شيعيته. المناوي في فيض القدير أورد هذه الرواية نقلا عن الحافظ بن حجر، ثم قال بعد أن أورد هذه القصة ولم أذكره إلا للتعجب من هذا الضلال وأستغفر الله. فلا شك أن هذا من الضلال والانحراف والافتراء على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعده الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث أيها الإخوة حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث له سبب. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، يعني جعله ماذا؟ خليفته في أثناء غيابه. وهكذا كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستخلف يعني أحد الصحابة إذا خرج لغزوة من الغزوات. قال واستخلف عليا فقال علي أتخلفني في النساء والصبيان؟ لأن هذه الغزوة أيها الإخوة لم يبقي عليه الصلاة والسلام أحد من الصحابة إلا وطلب منه إيش الخروج. لهذا خلت المدينة في هذه الغزوة بالذات من الرجال، لم يبق فيها إلا النساء والصبيان إلا الثلاثة الذين خلفوا وذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة. فعلي رضي الله عنه استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أبقاه خليفة على أهل المدينة من بعده. فكأن علي رضي الله عنه وقع في نفسه أن في هذا نوع منقص له وحط من قدره كما قال الشراح. فقال صلى الله عليه وسلم مطمئنا له كما سيأتي وجابرا لخاطره ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي. إلا أنه لا نبي بعدي. ومعنى الحديث ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون وموسى، أي نازلا مني منزلة هارون من موسى. ما هي منزلة هارون وموسى؟ هكذا. والمقصود كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لعلي أنه إنما استخلفه إيش لأمانته عنده، لأمانته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن استخلافه صلى الله عليه وسلم له ليس بنقص في حقه ولا حظ من قدره ولا غض من منزلته، وإنما كان ذلك لما تقدم، هو أمانته رضي الله تعالى عنه وثقة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام حين استخلف من استخلف هارون، استخلف هارون في قومه، فإن موسى صلى الله عليه وسلم استخلف هارون في قومه، فلو كان هذا نقصا لما فعله موسى عليه الصلاة والسلام مع أخيه هارون، مع أن هارون كان ماذا؟ كان نبيا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام له لعلي: ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون وموسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فلا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 7329: فطيب صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بهذه الكلمة، فطيب صلى الله عليه وسلم بذلك قلب علي، وبين أن جنس الاستخلاف يقتضي كرامة المستخلف وأمانته، لا يقتضي إهانته ولا تخويله، وذلك لأن المستخلف يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج معه جميع الصحابة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، هذا فيه ماذا يا إخوة؟ فيه استرضاء لعلي رضي الله عنه، وتطيب لقلبه، وجبر لخاطره لما توهمه رضي الله تعالى عنه ووقع في نفسه من أن الاستخلاف نقص وحط من قدره ودرجته. هذه أيها الإخوة هي بعض الفضائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في فضل علي، وهذه الفضيلة الأخيرة أيضا ليست من خصائص علي، ليست من خصائص علي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف جمعا من الصحابة غير علي، استخلف جمع كبير من الصحابة غير علي رضي الله تعالى، حيث أنه كان لا يخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى يستخلف. فهذه بعض الفضائل كما قلت التي أوردها المؤلف وجاء بها في فضل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا في شيء في الدرس تفضلوا. ها شو بلا من خصائص علي؟ ما في حديث، يعني ما أتذكر شيء من الحديث، لكن شوف كتاب الإمام النسائي خصائص علي رضي الله عنه. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتب، واضح، لكن المقصود أنه أمر بالكتابة، أن أمر بالكتابة، كما يقال هذا المسجد بناه فلان، هو بناه؟ لا، هو تكفل مثلا بشؤونه، واضح، إلى آخره. هي نعم، هذا الذي أعرفه، لكن من هي ما أتذكر. فاطمة خالة المتيم، ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم، لا ليست فاطمة، استغفر الله، هي نعم زوجة جعفر، استغفر الله، نعم زوجة جعفر، خطأ من يأخذ، زوجة جعفر وليست فاطمة، زوجة جعفر وليست فاطمة، خطأ مني. شيء آخر؟ يا ياسر. نعم، كيف؟ الفضائل تقدم أنها هي المناقب والمزايا التي ينفرد بها الشخص، عفوا التي ترد في هذا الشخص، وهذه الفضيلة قد تكون خاصة به، قد أيضا يشترك غيره معه. الخصائص من الفضائل، لكن الخصائص ينفرد بها هذا الشخص عن غيره. واضح؟ نعم. الله أعلم. شيء آخر؟ إذا صححوا هذا الخطأ الذي ذكرته، وهو أن فاطمة أن خالة البنت هي زوجة جعفر وليست فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.